بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى المسمى بجامع علوم الحكم على 50 حديثا من جوامع الكلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إكرام الضيف.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم.
والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به قال،
يعني أعلى ما يكون من صيغ التحمل، صرت عيناي وسمعت أذناي، اطمئنوا، فإنه هو القول الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله،
يعني يضيق عليه، يعني كن خفيفا، لا ينبغي أن تبقى عند واحد أسبوعا، أسبوعين، 3 أسابيع، من غير داعي. نعم.
قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
هذه الضيافة تكون واجبة إذا كان الإنسان في بلد لا محل للطعام ولا الشراب ولا النوم فيها، أما إذا كانت البلاد فيها أو البلد فيها محل للطعام والشراب والمبيت فلا تجب الضيافة، وإنما تستحب. إنما الضيافة التي هي حق واجب على الإنسان إذا لم يكن لهذا الرجل مثوى ولا مأوى يبيت فيه ولا محل يشتري منه الطعام والشراب ولا يجد ثمن الطعام والشراب، فحينئذ يلزمني هذا، تلزمني الضيافة، أما ما عدا ذلك فالضيافة مستحبة. نعم.
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. قالها 3. قالوا: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: 3 أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة. ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة، وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر.
ففرق يعني في اليوم الأول يقدم له ما يستطيع من إكرام وكذا، ثم بعد ذلك ما استطاع، هذا على باب الإكرام، ما عدا ذلك فإنه لا يلزم. نعم.
فخرج أبو داود من حديث المقدام بن معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وخرجه ابن ماجه ولفظه: ليلة الضيف حق على كل مسلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لنا يا رسول الله، قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
نعم. فدل هذا على الوجوب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم حقا في أن يأخذوا هذا الشيء إذا ما أضافوه إلا لأنه واجب، وإلا فالأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذه المسألة لا تعرف عند العلم بمسألة إيه؟ الظفر، أي أنك إذا منعت واجبا واستطعت أن تأخذه بلا مضرة، إذا لم يكن هناك سبيل شرعي لأخذه إلا هذا فلا حرج عليك، فلا حرج عليك. زوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، لكنه ما أنفق وله مال، تأخذ من ماله بقدر النفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما سألته إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ووالدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ووالدك بالإيه؟ بالمعروف. يبقى فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يأخذ إلا حق فقط. الأمر الثاني أن يكون هذا الحق مستقرا من قبل الشارع، ما يكون مظنونا، ما يأتي عامل في بيت مثلا ويقول بعد أن يعمل ويعطيه الرجل أجرته يقول حقيقة عملي يقدر بأكثر من هذا، هذا الرجل حسبني مثلا المتر بخمسة جنيهات، لا أنا أرى أن المتر بعشر جنيهات، فيعتبر أن هذا حق له ومتى ما قدر عليه أخذه. لا، أن يكون هذا الحق ليس محل اشتباه وليس محل مقاضاة، إنما يكون هذا الحق مستقر. أقول تعالى هذا المتر بخمسة جنيهات، بعد ما أنهيت ها أسلمه، ده اللي تريد يقول أيوة نعم هذا الذي أريده، أنت وفيت جزاك الله خيرا، طيب حسبني الله هذا ألف متر بخمسة جنيهات يبقى بخمسة ألاف متر، يعطيني، يقول لا لك ثلاثة ألاف فقط، طيب فين ألفان؟ لا، وجحد هذا ومنع ولا سبيل لي لأخذ هذا المال. طيب فهذا متى ما قدرت على أن أخذ هذا المال منه أخذ. يبقى شروط، الأول أن يكون حق مستقر، ودي مسألة مهمة جدا، ما تكون ظنية، الزوجة ممكن تقول لك زوجي حرمني فنأخذ من وراه، أخذ من وراه عشان أجيب تلاجة 20 قدم بدل 14، أخذ من وراه عشان أجيب ثياب أستقبل فيها الضيوف وعندها ثيابها، أخذ من وراه عشان أجيب لحم الأولاد لأنه الزوج ما يأتي باللحم إلا مرة واحدة في الأسبوع، أخذ من وراه من أجل أن أهدي لأمي وأقربائي، أخذ من وراه، لا، كل هذا لا يجوز للمرأة، لكن ما يتعلق بما يجب على الزوج من نفقة، من ملبس أصلي، من مسكن أصلي، من مطعم مشرب أصلي، فحينئذ للمرأة أن تأخذ ما يكفيها. ولهذا النبي قال خذي ما يكفيك ليس زيادة، وولدك بالمعروف. فدل هذا على أن من منع حقا يلزمه فاستطاع صاحب الحق أن يأخذه دون علمه فلا بأس أن يأخذه، إذا لم يكن له طريق إلا إيه؟ إلا هذا. نعم، فهذا دليل على وجوب حق الضيافة التي اليوم والليل، لكن كما قلنا هذا مضبوط بماذا؟ بما إذا لم يكن الإنسان في بلد يمكن أن ينزل فيها الضيف هذا على مكان محل أنه معه أموال ومعه كذا، فهذا حينئذ لا يجب عليه. نعم.
وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه.
نعم.
وقال عبد الله بن عمرو من لم يضف
يضيف
من لم يضيف فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال عبد الله بن
فليس الحارث فليس محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام، يعني ليس على هديهم ولا على ضربهم، فإنهم كانوا أكرم الناس كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقوا جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في جود يا أخواني أعظم من أن النبي يأتيه السائل فيطوف على أزواجه فتقول كل واحدة ما عندي والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، في جود يا أخواني أكثر من أن النبي يسأل فتقول الزوجة ما عندنا إلا إناء من لبن فيقول أبي هريرة اذهب إلى أهل الصوفة فأتيني به، في جود يا أخواني أكرم من أن يقول النبي للرجل اشتري واستدن وكذا ودينك علي، ما في جود أكرم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثتي ومن ترك دينا فعلي. نعم، فإكرام الضيف خلق النبيل. نعم.
وقال عبد الله بن الحارث بن جز
وليس من يعني من لازم إكرام الإنسان يذبح ويأتي باع على شيء ويتكلف ويستدين، لا، الإكرام طلاقة وجه واستقبال حسن، وأن تبذل ما عندك، تبذل ما عندك وأفضل ما عندك، أفضل ما عندك تبذله، هذا هو الإكرام. ولو كان أفضل ما عندك هذا خبز وجبن، ولو كان أفضل ما عندك هذا خبز فقط أو شاي أو غير ذلك، لكن طلاقة الوجه والاستقبال الحسن هذا شيء من 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 الإكرام الذي لا يكلف الإنسان أكثر منه طالما أن هذا هو حد الاستطاعة. نعم.
وقال عبد الله بن الحارث بن جزء: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم.
محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء.
يعني من أخلاقه، وليس أنهم كفار. يعني فين أخلاق الإسلام في هذا الباب؟ فين؟ نعم.
فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون.
نعم. فعرفه رجل منهم، عرفنا أنه أبو هريرة، فقال: انزل عافاك الله. لما عرف فقال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون ولا تضيفون إلى من تعرفون، والذي لا تعرفونه لا تضيفونه. نعم.
وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه نحو هذه القصة، إلا أنه قال لهم: ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه.
نعم، إذا منعه يطالب: أعطوني أعطوني، كما طلب الصحابة رضوان الله عليه في حديث أبي سعيد. نعم.
لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه. وقال حميد بن زنجويه: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا، إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة
فلا يلزم فيها إذن السيد. فالضيف إذا نزل بالعبد بذل له الذي عنده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأنه أصلا هذا الإذن ما يغير، لأنه هذا حق واجب على السيد، فهو تمكن من أخذه والسيد غير موجود، يبقى لم يأخذ شيئا لا يحل له، إنما أخذ حقه الواجب. نعم.
وهو قياس قول أحمد، لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة، وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء، وجاز له إجابة دعوته، فإضافته لمن نزل به أولى. ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده. ونقل علي بن سعيد عن أحمد.
والصحيح صحة إجابة دعوته. نعم.
ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة، خاصة بمن مروا بهم 3 أيام، والمشهور عنه الأول، وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم.
نعم.
واختلف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى؟
هذا الكتاب يا أخواني غزير الفوائد، هذا الكتاب غزير الفوائد، يعني احنا الحقيقة ورثنا من الصغر كتاب، يعني جمع العلوم والحكم ده كتابه سهل، وكتاب يعني يقرأه مع نفسك كده، ليه؟ لانه اصلا ما احد قرأ يعني ووقف عنده، وإلا هذا الكتاب غني 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 بالمسائل، غني سبحان الله، مسائل عديدة. والحافظ ابن حجر في جميع مصنفات، سبحان الله، الحافظ ابن رجب في جميع مصنفات موفق، هذا رجل موفق ودقيق ومحقق رحمه الله. نعم.
واختلف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى؟
العلم صعب صعب، والعلم يحتاج إلى ظهر طويل، العلم إسناد، تحقيق، بحث، سبحان الله، إسناد صعب صعب، ونظر في الأدلة وترجيح، يعني ليس العلم سهلا إلا عند الجاهل. الجاهل ولاد لما قيل لمالك أظن يعني أن دي مسألة إيه سهلة أو كذا، هذا أمر، فاستدل بقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما في مسألة سهلة أصلا؟ في مسألة سهلة؟ في مسائل في الحلال والحرام، والله يقول ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا سبحان الله أعط العلم كلك يعطيك بعضه يعطيك بعضه. فالإنسان لما بيبذل العلم وينقح ويحفظ ويراجع ويلزم أهل العلم ويستشكل وكذا، لكن للأسف الواحد كثير منا يا إخواني بيعتبر أن المسألة انتهت يوم ما صعد المنبر في خطبة الجمعة، خصوصا أن الناس بعد الجمعة إذا كان الأخ ما شاء الله أخ فصيح، ما شاء الله شيخ أحسنت بارك الله فيك، تمنين أنت حسينك على طول يا حاج محمد، الشيخ ده يجينا على طول، خلاص انتهت المسألة كده بقى، أخذ الرأي هيطلب العلم ليه بقى؟ ولو صلى بقى صوته جميل كمان، يعني بخطيب موفق وإمام صوته جميل، خلاص بقى كده البضاعة انتهت، البضاعة انتهت، هيطلب علمي ليه أكثر من هذا؟ مش هو عارف أصلا إنه يعني الأركان الإسلام الخمس بعموم كذا وكذا، خلاص يكفي. نعم، الله المستعان.
اختلف قوله هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر به المسافرون، على روايتين منصوصتين عنه، والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم
هل
والكافر.
تجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن على طريق يمر به المسافرون؟ نعم،
والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم والكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه. وأما اليومان الآخران
الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا الكافر إذا كان بيني وبينه عهد ولم يكن محاربا أن هذا من الإحسان الذي يجب أيضا، وهذا من باب دعوته إلى الإسلام. نعم،
وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة.
نعم،
والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال قد فرق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكد.
نعم،
ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام،
فلو كانت الثلاثة كلها واجبة لما كان هناك داعي لي يكرم ضيفه وجائزته. قالوا ما جائزته؟ قال يوم وليلة. ثم قال ويضيف ثلاثة أيام أو الضيافة ثلاثة أيام، قوله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. فلو ما كان هناك فرق بين يوم والليلة وبين ثلاثة أيام ما قالها صلى الله عليه وسلم، فإذا اليوم والليلة هذا واجب، وما زاد على ذلك فهذا مستحب. نعم،
وقال قد فرق بين الجائزة والضيافة والجائزة أوكد، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام، منهم أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى والآمدي وما بعد الثلاث فهو صدقة. وظن بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى، ورده أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة، ولو كان كما ظن هذا لكانت أربعة. قال قلت ونظير هذا قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام، والمراد في تمام الأربعة.
نعم، يعني يومان الخلق ويومان للتقدير، فالمجموع أربعة وليست أربعة بعد الثنتين، وإلا فيكون خلق السماوات والأرض في ثمانية وليس في ست، لأن الأرض تأخذ بهذا ستة، يخلق في يومين ويقدر في أربعة فالمجموع ستة، ثم يخلق السماوات في يومين فالمجموع ثمانية، ولكن هذه الأربعة تمام، أي خلق في يومين وقدر في يومين فالمجموع أربعة، كما جاء في بعض الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يقول عليك نوم نم عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله عز وجل حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، والمعنى عقدة مع عقدة. فهذا فقول الله عز وجل هنا وقدر في أقوتها في أربعة أيام، أي باعتبار اليومين السابقين بإضافة يومي التقدير إلى يومي الخلق. نعم نعم. أبو بكر عبد العزيز. أي نعم.
قال: وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرى ضيفه. قيل: يا رسول الله، وما قرى الضيف؟ قال: ثلاث، فما كان بعد فهو صدقة. قال حميد بن
جندل: وقد جاء الحديث في الصحيحين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه صفة بارزة فيه حتى قبل الإسلام، من حديث عائشة في الصحيحين لما نزل الوحي عليه في غار الحراء وجاء إلى خديجة يقول: لقد خفت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك إيه ذكر صفاته منها وتقري الضيف. فدل هذا على أن هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام، نعم قبل البعثة.
قال حميد بن زنجويه: عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله، وفي تمام الثلاث يطعمه من طعامه، وفي هذا نظر. وسنذكر حديث سلمان بالنهي عن التكلف للضيف. ونقل أشهب عن مالك قال: جائزته يوم وليلة يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام، ويأمر أن ينفق عليه من ماله، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه.
يحرجه.
لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه. لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه، وأما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به.
يضيف به.
يضيف به. والأظهر أنها لا تجب إلا على من ما يضيف إلا على من يجد ما يضيف به، وهو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجوي.
عندنا: فإن قيل لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به، وقال طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجوي: لم يحل للمضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته. نعم.
وقد روى من حديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عنه.
وهذا يعني الظاهر أنها لا تجب على من لم يجد، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نعم.
وقد روى من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، فإذا نهي المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة.
أو المضيف الذي يضيف الضيف. نعم. يضيف الضيف.
دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء. وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فذلك مقام فضل وإحسان وليس بواجب.
نعم، يعني ما فعل الأنصاري هذا لا يجب عليه أن ينوم صبيانا بلا طعام ثم يقدم طعامه للضيف، هذا على وجه مقام فضل وإحسان وليس مقاما واجبا، ولهذا عاجب الله من صنيعه. والتعجب هذا إنما يوصف الله عز وجل به على حقيقته ومعناه خروج الشيء عن إيه؟ عن نظائره. فالله عز وجل أراد أن يبين هذه الفضيلة العظيمة لمن آثر ضيفه على نفسه وإن لم يكن واجبا. نعم.
ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجز له استضافتهم حينئذ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. وأيضا فالضيافة نفقة واجبة فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير
فلا يقدم الضيف بدعوى أن ضيافة واجبة على أولاده الذين ليس لهم طعام إلا هذا الطعام، فإن هذه أوجب من الضيف، لأن النبي قال ابدأ بمن تعول، وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع منعه. لكن لو فعل ذلك من باب فاضل وإحسان وقدم من باب إيثار فلا شك أن هذا مقام أعظم، لكن لا يلزم بهذا ولا يجب عليه، لأن واجب النفقة على الأولاد يقدم على واجب النفقة على الضيف.
وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم
تأثمه تفسير تأثمه بأن يقيم عنده
عندي تأثيمه
نعم
بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه، وقال أراه غلطا، وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه ولا يجد سبيلا إليه، وإنما الكلفة على قدر الطاقة. قال وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه، فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره، وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به فربما دعاه ضيق صدره به وحرجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل، وليس المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه، والله أعلم.
نعم نكتفي بهذا. نعم 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 ووجه الجمهور ضعيف، وجه الجمهور في أنها على التأكد الاستحباب هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأوجب، والأصل هو الأخذ بظاهر النص إلا أن يرد الدليل ما الذي أخرج هذا عن وجوب. ولهذا قول أحمد وغير من ذهب إلى الوجوب في اليوم والليلة هو القول الذي يتفق مع النصوص.